قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذلك من قبل فرغنا من الكلام عن تعجيل عقوبة من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعظمه ولم يوقره بل استهزأ به. ونقول ابتداء قبل الدخول في الموضوع أن الاستهزاء بشرع الله عز وجل كفر بواح مخرج من الملة. ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا قول الله عز وجل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين ولكنهم اتخذوا دين الله هزوا ولعبا، هزوا ولعبا، فسماه الله تعالى استهزاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكمهم. ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، هذا احنا بنسلي وقتنا وبنتكلم أي كلام ما كناش نقصد. ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فسمى الله تعالى اللعب واللهو والتلاعب بشرع الله وعدم تعظيمه وتبجيله واحترامه استهزاء، وجعل حكم المستهزئ الكفر والردة والخروج من الإسلام. قل أبالله وآياته من اللي عايز ينكت روح ينكت بعيد عن الدين وعن الشرع وعن الإسلام. اللي عايز يلعب ويلهو عندهم من الملهيات الشيء الكثير، لكن الشرع لا مساس، اوعى يقترب من الشرع احد، لا جادا ولا مازحا، اذا كان على غير مراد الله وغير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان هذا استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كفر وردة عن الاسلام. ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا يقبل منكم عذر، قد كفرتم بعد إيمانكم، فيلزمكم إذا كنتم ترغبون في الإسلام مرة أخرى أن تشهدوا الشهادتين من جديد. هذا هو حكم الله عز وجل. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد بينا مرارا أنهم كانوا أشد الناس تعظيما وتبجيلا للرسول عليه السلام وللقرآن الكريم ولسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. كان الواحد منهم إذا قيل له قال رسول الله سكت، لم يكن له مع قول رسول الله رأي ولا قياس ولا اجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد في فهم النص، الاجتهاد مشروع في فهم النص وصدق الأحكام واستخراج الفوائد. أنا وأن يكون للرسول قول ولك كذلك في نفس المسألة مع رسول الله قول آخر، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله في الدين، وهذا مردود باتفاق علماء المسلمين جميعا، لم يقل بغير ذلك أحد أهل الإسلام. لا اجتهاد في مورد النص، في مورد النص. وفي قاعدة أخرى للعلماء يقولون إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر فهو الذي يحكم، هو الذي يحكم، وليس لأحد أن يكون له مع الأثر نظر ولا اجتهاد، لا، له أن يجتهد في فهم الأثر، أما وأن يكون له اجتهاد مساوي للأثر فلا وألف لا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولنا في هذه الليلة أن نأخذ بعض الأمثلة التي تبين مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين. أبو هريرة يروي هذا عن النبي، يقول بينما رجل يتبختر في بردين، البردان هما إزار ورداء أو هي حلة مكونة من قطعتين، فهو يمشي في هذا الثوب الجديد متبختر معجب متكبر فخور متباهي، يعني في عجب، في عجب. بينما رجل يمشي متبخترا في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. شوفوا بقى الواحد يا أخواني لما يكون لابس ثوب جديد وفرحان به، يعني إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لبسه الجديد هو مظهر من مظاهر شكر الله عز وجل، فينبغي أن يحدث الإنسان لله تعالى شكرا إذا أحدث الله تعالى له نعمة، لا يحدث عجبا ولا كبرا ولا فخرا ولا تيا ولا تعالي على خلق الله ولا كسرا لقلوب الفقراء بالقول وفعل، وإنما لا حرج عليك ولا حرج على فضل الله أن تحدث لله تبارك وتعالى نعمة يراها عليك، فلا يكون الإنسان ذا مال وثراء وغنى وهو مع الوقت في الوقت نفسه كذلك بخيل، لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يركب ولا يتعالج. لا، إن الله تعالى لا يحب ذلك، لا يحب ذلك، وإنما يجب على الإنسان إذا أحدث الله تعالى له نعمة أن يحدث له ذلا وشكرا وانكسارا لله عز وجل وإخباتا وتواضعا. هذا لم يفعل ذلك، لما من الله تعالى عليه بنعمة المال ونعمة الثوب إذا به يفاخر ويتباهى بين الناس ويكسر قلوب الفقراء ولا يتواضع لله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به. شوف الجزاء من جنس العمل، كما كنت تمشي مختالا فخورا على الأرض ما فيش حد زيك ولا حد قدك،
إذ خسف الله بك الأرض فأنت تتجلجل فيها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره وفي مجلسه رجال، فقال واحد منهم فقال له فتن قد زماه وهو في حلة يا أبا هريرة، يعني واحد برضو لابس حلة جديدة، بيقول يا أبا هريرة هكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسر به ثم ضرب بيده الأرض أو برجله الأرض ضربة كاد أن يتكسر منها كاد أن يتكسر منها، كأن هذا الفتى وهذا الغلام لا يعبأ بما يحدث به أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له يعني هذا الفتى الذي كان يتدلجل في الأرض ويمشي متبخترا أكان يمشي هكذا أكان يمشي هكذا وبيقلد بيقلد كأنه يسخر من مرويات أبي هريرة أو مما رواه أبو هريرة في شأن هذا الرجل الذي عاقبه الله عز وجل جزاء تبختره وتخيله وتمايله. فلما ضرب برجله الأرض أو بيده الأرض ضربة كاد هو نفسه أن يتكسر منها أن يهلك فيها، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للمنخرين وللفم للمنخرين وللفم للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين، يا محمد الله تعالى حسبك وكافيك، فويصرف عنك استهزاء المستهزئين ويكفيك استهزاء المستهزئين. يعني كأن أبو هريرة يقول له يا ليتك كنت وقعت على منخرك وفمك، يا ليتك كنت وقعت على وجهك فهلكت وتكسرت وتهشمت عظامك. أبو هريرة يدعو عليه، لماذا؟ لأنه يستهزئ بما رواه عن رسول الله عليه السلام. ثم يقول ثلاثا للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين، يعني يتمثل قول الله عز وجل تطيبا لخاطر محمد عليه الصلاة والسلام في كل من استهزأ به في زمانه أو بعد زمانه إلى يومنا هذا، وما أكثر المستهزئين بسنة النبي بل بالقرآن الكريم بل بالنبي الأمين عليه السلام في هذا الزمان، وما أكثرهم ممن يتسمى بأسماء إسلامية ويصلي إلى قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويعني يعمل بأعمالنا، ولكنه من أشد وأحد الناس ألسنة على الله وعلى كلام الله وعلى رسول الله وعلى سنة رسول الله عليه السلام، ومع ذلك يزعم أنه مسلم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا بد من تجديد التوبة والدخول في الإسلام لمن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل. فدين الله تبارك وتعالى مصان عزيز كريم يعلو ولا يعلى عليه، وينبغي لكل من خدشه بشيء من أنواع اللعب واللهو والاستهزاء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدخل في الدين من جديد وأن يدخل في الدين من جديد. الرجل النهاردة تيجي تكلمه تقول له السجاير حرام، يقول لك أو بعدين طب الدليل بقى على حرمته، تقول له ده قال الله وقال رسول الله 1 2 3 4 10، يقول لك طب ولع بقى ولع بقى، انت تحتاج لمن يولع في بدنك وفي ثوبك وفي قلبك حتى يرتاح منك الإسلام ويرتاح منك المسلمون. أتسمع كلام الله وكلام رسوله ثم تقول ولع؟ تستهزأ بدين الله؟ هذه بلية عظيمة جدا. وقال قتادة حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين إمام التابعين في البصرة يحدث رجلا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا، ده أنا بقول لك قال رسول الله وانت تقول لي قال فلان. ايه ده؟ هذا شيء غريب على دين الله عز وجل. الصحابة لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. انما قال الله سكت الجميع، قال رسول الله سكت الجميع، لا يتقدم احد بين يدي الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا النبي وهذا الرسول، فلا يحل لأحد أن يقول يا محمد يا هذا، وإنما يجب عليك أن تقول يا رسول الله يا نبي الله بإجلال وتعظيم وتوقير وتعزير. أنا وأن تجعل الرسول كأحد الناس في ذاته في قوله فهو ألف لا، فلا ألف لا. المسلمين يحدث الرجل بحديث عن الرسول فيقول رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن جين وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وقال فلان لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وفي رواية والله لا يجمعني وإياك سقف بيت واحد إلا أن يكون سقف المسجد. أنا مضطر يصلي جماعة، يعني معناته حتى الذي يقول قال فلان هو من المصلين ومن الموحدين، ولكن غاب عنه أصل من أصول الدين وهو تقديم الله تعالى وتقديم رسوله عليه الصلاة والسلام على كل قول وكل فعل. فالحجة في قول الله وفي قول رسوله وفي فعل رسوله عليه السلام، وليست هناك حجة في قول أحد مهما كان إلا أن يوافق قوله وفعله قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أصل يا إخواني السلف رب الأمة عليه. فأيما إنسان خالف هذا الأصل فيرد قوله، ولا بد أن يفهم دين الله عز وجل. أما وأن يجعل الإنسان أي أحد من الأمة مهما كان شأنه ومهما على كعبه مساويا لرسول الله بل له مساويا لله، فلا وألف لا. ليس هذا من دين الله في شيء، ليس هذا من دين الله في شيء. ولذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا حدثوا عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام فيقول قائل قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا. طب ما هو كلام جميل جدا، هو في حد أصلا أعظم من النبي، أعظم بعد النبي من أبي بكر؟ أبدا. ولا أعظم بعد أبي بكر من عمر، وهما قولهما دين وسنتهما سنة وهدي وصراط المستقيم، لقوله في حديث الأرباض بن سارية صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طب ما هم على رأس الخلفاء الراشدين، أول خليفة أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان والرابع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومع هذا إذا قال القائل لعبد الله بن عباس ولعبد الله بن عمر مع قول رسول الله تعالى مع قول رسول الله قال وقال عمر، يقول ابن عمر وابن عباس أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، إيه الكلام ده؟ أنتوا قلتوا الكلام ده منين؟ أهذا دين؟ لا لا ليس دينا والله أبدا، ليس هناك لأحد أبدا مع قول الله وقول رسوله قول. يقول تكاد تنزل عليكم صائقة من السماء وحدثكم عن رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. طب ليه يا إخواني الكلام ده ليه؟ لأن العصمة في قول الله وقول رسوله بس، العصمة في قول الله وقول رسوله، والرسول معصوم عليه السلام، معصوم في التلقي عن الله ومعصوم في البلاغ للأمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. فإذا الرسول معصوم في التلقي عن الله ويحصل له لبس ولا نسيان ولا ضياع ولا شيء من هذا. وكذلك معصوم في البلاغ إلى الأمة، فلا يصاب بتحريف ولا زيغ ولا نسيان ولا شيء من هذا. لكن من دون النبي ليس معصوما، يعني يجوز عليه الخطأ والصواب. نعم يجوز عليه الخطأ والصواب، يجوز عليه الخطأ والصواب. ولذلك إذا تعارض قول المعصوم مع قول المعصوم قضي فورا، قول المعصوم أو قول المعصوم بغير خلاف بين أهل الإسلام. وإذا اتفق قول غير المعصوم مع قول المعصوم كان استئناسا واستشهادا وليس أصلا، إنما الأصل قال الله ورسوله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية: لا تمنع إماء الله، وإماء جمع أمة وهي المرأة، لا تمنع إماء الله مساجد الله. أنت مش عايز تقول لا تعالي معايا المسجد، لا كذلك، لكنها إذا بادرت وقالت لك إذن لي أن أذهب إلى المسجد فلا يجوز لك أن تمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني إذا طلبت المرأة من زوجها أن تذهب إلى المسجد للصلاة أو لحضور درس علم أو شيء يلزمها في دينها فلا يجوز لزوجها أن يمنعها. كما لا يجوز كذلك للمرأة أن تخرج إلى المسجد وقد تركت واجباتها العينية من نظافة بيت والقيام على حق زوج أو ولد، فإذا فرغت من هذا وأرادت الذهاب إلى المسجد فلا يجوز لزوجها أن يمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي الرواية التي معنا أن عبد الله بن عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في وسط أولاده للصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتناوبون العلم، كانوا يتناوبون، ما كانش كلهم بيحضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الواحد منهم كان إذا حضر مجلس للنبي ذهب إلى امرأته وأولاده وجاره وأصدقائه فأخبرهم بما كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهم في هذه الليلة وفي هذا اليوم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري في الصحيح في كتاب العلم قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر يحضر عند النبي اليوم وغدا يرعى البقرة والغنم، وبعد غد يحضر العلم، والذي يتناوب معه بين الرعي وحضور مجلس العلم إنما هو جاره الأنصاري. فكان كل واحد منهم يأتي بما عنده من علم فيخبر صاحبه الذي لم يحضر. فهكذا عبد الله بن عمر فعل، لما سمع النبي يقول هذا أتى إلى بيته وفي وسط زوجته وأولاده يقول: سمعت النبي اليوم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أبنائه، وفي رواية أنه بلال ابن عبد الله بن عمر، يقول: والله لنمنعهن، إنهن يخرجن دغلة، يخرجوا خلسة مختلسين كده في الظلام بالليل عشان ينظروا إلى الرجال ويعكسوا الرجال. يعني برضو غرض كويس أوي، غرض مشروع وغرض نبيل، وعايز يقول لا بالليل احنا نمنعهم، ممكن بالنهار، لكن كلمة دغلة يعني بيخرجوا خلسة بالليل ويقعدوا يتلصصوا النظر على الرجال، وعشان كده احنا نمنعهم. يعني برضو رجل عنده غيرة وعنده حمية يفتقدها الأمة كلها اليوم، الأمة كلها اليوم إلا من رحم الله تفقد هذا المعنى، معنى الخوف على الحريم والغيرة على النساء. التي كان يتصف بها بلال ابن عبد الله بن عمر، وهو لم يقصد أن يرد على النبي قوله، ولم يقصد أن ينسلخ من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا والله ما قصد ذلك، ولكن ظاهر القول رد الحديث الظاهر بس. قال والله لا نمنعهن، لا معقولة هنسيبهم؟ قال إذ والله أمنعها. فأقبل عليه أبوه لو عبد الله بن عمر فشتمه شتمة لم أره شتمها أحدا قبله، ثم قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن والله أمنعها؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وفي بعض الطرق ابن عباس يروي عن النبي عليه السلام قال لا تطرق النساء ليلا، لا تطرق النساء ليلا، يعني اللي جاي منكم من سفر، من سفر مفاجئ ما يخبطش على الباب بتاعه على طول، لا ينزل المسجد يصلي ركعتين يبعث رسول يخبط على الباب ويقوم الراجل جه وصل، ده هو نازل عند فلان، او يصلي في المسجد ركعتين، او حضروا نفسكم هيئوا نفسكم، لا تطرقوا النساء ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، إلا حتى تستحد المغيبة يعني تجمل نفسها وتزوج نفسها وترتب أمورها وتسرح شعرها وتغتسل وتتطيب وتقابل زوجها على أحسن هيئة وأجمل منظر. لا تطرق النساء ليلا، لأن الليل هو مكان السكون، وقت السكون وقت الراحة وقت النوم. لا تطرق النساء ليلا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علتان لهذا، لكن ننظر إلى الرجل الذي أقبل مع النبي من غزوة فانساق رجلان ممن سمع مقالته إلى أهليهما، إلى أهليهما، يعني بعد ما سمعوا النبي يقول ما تدخلوش فجأة كده على نسائكم، فاتنين قالوا ليه يعني، طب احنا بقى ندخل فجأة عشان نشوف ايه اللي فيه. بس انظر الى العقوبة الالهية المعجلة لمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد كل منهما رجلا مع امرأته، وجد كل منهما رجلا اجنبيا مع امرأته، يعني وجد امرأته متلبسة بحالة زنا، بحالة زنا. ممكن تصار هنا شبهة، يقولك طب ما هو كويس، شيء كويس ان هو عرف حقيقة امرأته وان امرأة غير مستقيمة، طب ليه النبي يمنعنا ان احنا نطرق النساء ليلا؟ هي تقريبا نفس العلة. طبعا انا يكفيني النهي ولا انتظر بين العلة، وينبغي ان يكون هذا هو الاصل عند كل مسلم، لا يلزمك ان تعرف علة كل امر او نهي، ويكفيك ان تعرف انه امر فتأتمر او نهي فتنتهي، يكفيك هذا. طيب لكن لو اردنا ان نقول العلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر علتين لهذا الحديث، حتى تستحد المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها تأخذ من مواطن نبت الشعر شعرها، وهذا معنى الاستحداد، استحداد يعني إزالة الشعر. طيب وتمتشط يعني تسرح الشعثة اللي شعرها منكوش، لأن المرأة إذا ما كانش جوزها موجود من أكثر الناس إهمالا في حظ نفسها وحقها، لكن هتجمل لمين؟ زوجي غايب، تمشي بقى تأكل أي حاجة وتشرب أي حاجة وتلبس أي حاجة وتنام في أي مكان، لكن إذا حضر الزوج فهناك قانون آخر يحكم العلاقة الزوجية، قانون الترتيب والنظافة والإدارة وحسن المنظر والروائح الطيبة وغير ذلك، لأجل أن تستقيم العشة الزوجية بين الزوجين، وحتى لا ينفر الزوج من زوجته. مش المرة تقول لك هذا ده جوزي، وتطلع عليه بقى بالبصل والثوم وتقرفه وتطلع عينه، ولما يذهب فيتزوج امرأة أخرى لأنه فاقد أشياء كثيرة في بيته، يقول بعدين بقى وبعدين تجيب له مصايب لا منتهى لها، لا منتهى لها، فلا هي أراحته أولا ولا أراحته ثانيا. وبالتالي سيختار الرجل في المرحلة الثالثة أن يطلق، أن يطلق. يعني أنا لم ارتاح معاك وأنت تركتيني أرتاح مع غيرك، لا يبقى لك إلا طلاق، اذهبي فأنت طالق. هكذا يختار الأزواج بهذا السمت الذي ذكرته الحل الثالث وهو الطلاق، إذا لم تتنظف المرأة في بيتها وفي نفسها، ولم تقبل أن يتزوج زوجها غيرها ليستريح في حياته، بل تعكر عليه الصفو وتكدر عليه الدلاء، فيختار أن يطلق، أو فيختار أن يطلق. فقوله لا تطرق النساء ليلا نهي، بس النهي ده لمين؟ لواحد يا أخواني كان في سفر وجاي فجأة محدش يعرف ده جاي امتى. لكن اللي بيطلع مثلا كل يوم في ميعاد وبرجع في ميعاد قبل او بعد ساعة ما فيش مشكلة، ده رجل معلوم مدخله ومخرجه. هل يلزمه ان يعلم امرأته ان هو جاي الساعة الفلانية او جاي يوم؟ لا ابدا، لا يلزمه ذلك، وانما هذا في حق الرجل الذي غاب، غاب اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنة سنتين وراجع، وجع فجأة دلوقتي ما عادش في فجأة، بقى في دلوقتي ألف طريقة، ألف طريقة. بل الزوجة بتبقى على علم بتحركات الزوج وهو في سنغافورة، الموبايل والمحمول، ها بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتلبس ايه، فكأنه معها مع بعد الشقة وطول المسافة بينهم، بينهم ايام سفر وعارفه رايح فين وجاي منين. فدلوقتي انا عايز اقول ان هو بامكانه ان هو يقول لها انا جاي الساعه الجايه يوم كذا في شهر كذا ساعه كذا، لانه حاجز طيار، فهي تعرف كل شيء. فالوضع اتغير، لا تطرق النساء ليلا. وعن عبد الرحمن بن حرمله قال جاء رجل الى سعيد بن المسيب يودعه بحج او عمره، جاي يسلم عليه بيقول له السلام عليكم انا رايح حج او رايح اعتمر. فقال له سعيد لا تبرح حتى تصلي، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد الا منافق. يعني هو كانه جاله في المسجد، وهو سعيد بن المسيب ده حاجه كبيره قوي قوي قوي، وحاجه فخمه جدا جدا في الاسلام، يكفي انه زوج ابنه ابي هريره، يعني ابو هريره حماه، وباختصار قد حمل علم ابي هريره، وابو هريره اعلم الصحابه واروى الناس لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك ناله من الطعون ما لم ينل احد من الصحابه من الزنادقه والملاحده. ليه؟ هما كان ايه اللي بينه وبين ابو هريره؟ هو كان متجوز امهم يعني واختلف معاهم؟ ابدا. امال زعلين من ابو هريره ليه؟ هما في الحقيقه ما فيش بينهم وبين ابو هريره خصومه شخصيه، لكنهم ارادوا ان يسقطوا ابا هريره شخصيا، وبالتالي يسهل اسقاط نصف الدين الذي رواه ابو هريره. هي دي القصه من الاخر، وما فيش بين الناس دي وبين ابو هريره اي مشكله ولا خلاف. القضيه كلها بغض هؤلاء لدين الله عز وجل، وأرادوا هدمه بأي طريق، فكان أقوى الطرق إسقاط عدالة الصحابة وهيهات لهم ذلك حتى تسقط مروياتهم. فإذا سقطت المرويات سقط الدين ولا وألف لا، لأن الحافظ له هو الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الذكر قرآن وسنة الذي تكفل به هو الله عز وجل، هو المولى، هو صاحب هذا الدين الذي رضيه لنا دينا دينا وبعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، فآمنا به واتبعناه، آمنت بالله ورسوله. فقال سعيد بن المسيب الذي لم يؤذن المؤذن في المسجد 40 عاما إلا وسعيد في المسجد، إلا وسعيد في المسجد في الصف الأول، وهو الذي قال عن نفسه، قال: ما نظرت في ظهر إنسان قط وأنا أصلي. يعني إيه؟ إما أنه كان ينظر موضع سجوده وهذا رأي ضعيف، وإما أنه كان يحضر في الصف الأول فلا يرى إلا الجدار أمامه، فكأنه يكني عن لزوم الصف الأول بأنه لم يرى أحدا أو لم ينظر في ظهر أحد أمامه لأنه ليس أحد أمامه. قال سعيد بن المسيب لهذا الرجل الذي جاء ليسلم عليه ويودعه بين الأذان والإقامة، يقول: طيب عليك مثلا، ولا حج مقبول ولا عمرة مقبولة، لكن إياك أن تخرج من المسجد بعد الأذان حتى تصلي مع الإمام، حتى تصلي مع الإمام. قال: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. يبقى دلوقتي السنة عندي إيه؟ السنة عندي إن مدام أنا في المسجد أو أنا دخلت المسجد بعد الأذان لا أخرج منه إلا خروجا لقضاء حاجة سريعة والرجوع لحضور تكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام مع الإمام. يعني مثلا واحد خرج من المسجد عشان يتوضأ، الموضوع بعيد عن المسجد فحرج، فليس هذا خروجا نهيا عنه، يخرج لإغاثة ملهوف أو وجدة محتاج وهو ينوي العودة إلى المسجد ليصلي مع الإمام، فلا حرج عليه إذا كان خرج لهذه الحاجة. قال الرجل: إن أصحابي بالحرة، أنا مضطر أخرج عشان أصحابي اللي هيروحوا معايا العمرة منتظريني عند الحرة، والحرة هي الحجارة السود الكبيرة. يعني بيقول له: لا، ده أصحابي منتظريني برا المسجد. ما المدينة كلها كانت صغيرة في ذلك الوقت، والحرة كانت من أجزاء المدينة. أنت تعرف يا أخواني، المدينة في زمن النبي استوعبها بناء المسجد النبوي الآن، يعني المسجد النبوي الآن مبني على مجموع مساحة المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فجزاهم الله تعالى ألف خير الذين قاموا بخدمة الحجيج على هذا النحو، وبارك الله تعالى في أعمارهم وأموالهم وأقواتهم وأولادهم، وسددهم وزادهم توفيقا ورشادا. قال الرجل: لا، ده أصحابي بينتظروني في الحرة. فقال: إن أصحابي بالحرة. قال: فخرج الرجل، خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصلي مع الإمام رغم تنبيه سعيد بن المسيب له. قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره. يعني إيه؟ مشغوف جدا جدا الرجل اللي كان هنا وقلت له ما تخرجش، وخرج أخبره إيه؟ عمل إيه؟ طب تتبعوه كده أخبره. يعني لا زال سعيد مولع عشان يسمع العقوبة اللي نزلت عليه من السماء إيه. قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. شوف العقوبة، بقول له: اوعى تخرج من المسجد، ويقول: لا، انا اخرج وهبقى اصلي بعدين بقى مع اصحابي بقى في اي مكان في الطريق. ليه؟ لان انا مضطر اخرج عشان اصحابي. اصحابك مين يا ابني؟ والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما تخرجش. ثم تخرج وقام واقع من على دبته فانكسرت ايه؟ فخذه. عقوبة يا أخواني. أي إنسان يخالف السنة، الأمة الآن ده كلام يا أخواني مش الاستهلاك المحلي، ولا كلام بنقوله ولا بنعلمكم حاجة عشان خاطر نخلص من، لا ده احنا بنقول أنه لا نجاة للأمة مما نزل بها من بلاء وأحاط بها من عداء من أعدائها وما هي فيه من ذل وهوان، لا نجاة لها إلا بالرجوع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله والعمل بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. أمة بغير كتاب ولا سنة لا، ليست بأمة على الحقيقة، أمة فوضوية، أمة فهلوية، أمة ضعيفة جدا وهزيلة جدا، تجتمع عليها الأمم كلها كما تجتمع الآكلة إلى قصعتها، كما قال النبي وبشر بذلك، قال يوشك أن تداعى عليكم، يعني تجتمع عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي الأمم الكافرة كلها، كما تداعى الآكلة إلى قصعتها، الفراخ والبط والوز والرمي، ساعة ما بيبقى جعان وتحطوه كده قصعة توصل كله إيه؟ وتزاحم على القصعة. شفت التصوير البليغ بتاع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول لنا، عشان تعرفوا ان هو ده رسول الله حقا، رسول الله حقا، ده الحديث ده يا اخواني علامة وامارة ما امارته يوشك، يعني مش النهاردة لا، ده بعدين اللي احنا شايفينه النهاردة، كل الامم الكافرة تجتمع على اي نابتة تنبت للاسلام في اي بقعة من بقاع الارض، تبري عليها تجتمع زي الكلاب المسعورة، زي الكلاب المسعورة، ما الأمم الكافرة دي زي الكلاب المسعورة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا، استطاعوا، مش عايزين تعرفوا القضية، مش عايزين تعرفوا الحكاية، احنا حاطين هنا فين، مش عايزين تعرفوا احنا عايشين مع مين على وجه الأرض، مش عايزين تعرفوا انهم غاليين جدا جدا على ربهم وعلى رسولكم، ينبهكم احذروا الأمم الكافرة، لأنها لا يمكن أبدا أن ترضى عنكم ما دمتم متمسكين. والله العظيم يا إخواني القصة لا قصة إرهاب ولا قصة قتل ولا دماء، ده قصة إيمان وكفر، إيمان وكفر، أهل الكفر لا يمكن أبدا يرضوا عن أهل الإيمان، وإذا كانت القصة قصة إرهاب فالإرهاب عند الكفار، عند اليهود والصليبيين والصهاينة والنصارى، الإرهاب عندهم وليس عندنا إرهاب أبدا، دي أكذوبة، أكذوبة كذبها اليهود وكذبتها النصارى وصدقوها ثم صدقناها نحن، ثم هذه أكذوبة يا إخواني، أكذوبة عالمية، قصة الإرهاب دي أكذوبة والله، ليس في الإسلام إرهاب وليس عند المسلمين كذلك إرهاب، إنما هي أخطاء فردية لبعض الأفراد، لبعض الأفراد، لكن الإرهاب الحقيقي الذي ينبغي أن يلصق بصاحبه هو إرهاب اليهود، إرهاب الدول وليس إرهاب الأفراد. نعم هي دي قضية حقا، إنما واحد فينا يخطأ يسمى إرهاب؟ لا والله، قد وقعت الأخطاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يسميه إرهابا؟ ضرب الصحابة بعضهم بعضا، لماذا لم يسميه السلف إرهابا؟ قال الصحابة بعضهم بعضا، والسلف عموما وقعت بينهم المشاكل والحروب وغير ذلك، لماذا لم يسمى هذا إرهابا؟ إنما سماه اليوم الناس إرهابا. من أين عرف هذا المصطلح؟ من أين ظهر؟ ظهر من عند اليهود، عادات الجنس السامي، أي سموه عندكم يا معشر اليهود يا أبناء القردة والخنازير، أي سموه عندكم؟ هل عندكم سموه؟ بل عندكم انحطاط خلقي وسفل في دينكم وفي أعمالكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم، فلستم في الحقيقة إلا في صور بشر، ولكن أخلاقكم وديانتكم أحط من كل محطوط وأسفل من كل سافل. لا، الإرهاب عندكم أنتم وليس عندنا إرهاب، إنما عندنا دين نحافظ عليه ونحبه ونعمل لأجله، والله لنعملن لديننا حتى آخر قطرة من دمائنا، ولا نعبأ أبدا، ولا نعبأ أبدا باتهامكم لنا، فأنتم أولى بالتهمة يا كلاب، يا كلاب، يا حمير، يا خنازير عليكم لعنة الله أنتم ومن والاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.